بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو يعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو بكر، وهو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن خواسي العبسي الكوفي، وهو حافظ كبير حفاظ الحديث، ألف المصنف والمسند، وله أخوان محدثان عثمان والقاسم، عثمان حافظ والقاسم فيه ضعف. قال: حدثنا معاوية بن هشام وهو الكوفي ثقة، وتكلم فيه بعضهم، ولهذا قل ما يقال فيه أنه حديث حسن، ولهذا رمز شيخنا بالحديث أنه حسن. قال: حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، حافظ حفاظ الحديث، كان يقول رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. كان يقول: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. وكان يقول رحمه الله أيضا: دعاء المؤمن أو سلاح المؤمن الدعاء، سلاح المؤمن الدعاء. وهذه ثابتة عن سفيان، وأما ما يذكره بعضهم أنها حديثا فليس بحديث، وإنما قالها سفيان الثوري رحمه الله. وله عبارات كثيرة صحيحة معنا في العلم، وفي كذلك الحث على الخير، كذلك التزهد في الدنيا. وقد نقل الإمام أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، نقل نقولات كثيرة من كلامه رحمه الله ومن حكمه. قال: عن داود وهو ابن أبي هند رحمه الله، وهو كوفي ثقة، عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي، كان حافظا كبيرا من حفاظ الكوفة، كان رجلا ذكيا وفطنا، حتى أن عبد الملك بن مروان أرسله إلى ملك الروم حتى يحاوره، وعرف ملك الروم ذكاء الشعبي رحمه الله، حتى كتب له ورقة فيها قال له: اعطي هذه الرسالة أميرك أو ملككم، وفيها أنه لو كان هذا الرجل فينا لجعلناه ملكا علينا، أنا لو كان مثل هذا الرجل فينا لجعلناه ملكا، وهو يريد أن يقع به، أنا يريد أن عبد الملك يحسده فيقتله أو كذا، لكن عبد الملك بن مروان عرف كيد هذا الكافر. قال: عن عامر، وأيضا كان رحمه الله يحث على العلم وعلى الرحلة فيه، حتى ذكر أبو إسحاق الشيباني وكذلك أيضا غيره من زكريا بن أبي زائدة، ذكروا عنه أنه لما حدث بحديث ثلاثة لهم أجرهم أو ثلاثة لهم أجران عند الله وقال بعد أن انتهى من هذا الحديث قال أعطيتك إياه هكذا. وقد كان الرجل يرحل لمدة شهر على حديث مثل هذا، معنى أعطيتك إياه دون أن تتعنى. وقد كان الرجل يرحل مدة شهر لأجل حديث مثل هذا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والشعبي يعتبر من أواسط التابعين، أنا ليس من كبارهم ولا من صغارهم، فهو قد أدرك جماعة من الصحابة، أدرك جماعة من الصحابة وروى عن جماعة مرسلة. قال عن جابر بن عبد الله قال لما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم النقباء من الأنصار قال لهم تؤوني وتمنعوني؟ قالوا فما لنا؟ قال لكم الجنة. قال هذا حديث حسن، وسفيان هو الثوري، وداود هو ابن أبي هند، وعامر هو الشعبي. قال والحديث أخرجه البزار في كشف الأستار، أو كما في كشف الأستار، فكما قلنا كشف الأستار للهيثم، هي زوائد كشف الأستار زوائد مسند البزار، وأما المسند فاسمه البحر الزخار، اسم كتاب البزار، وهو عمرو بن عبد الخالق أو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، كتابه سماه البحر الزخار. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة وابن عقبة قال حدثنا سفيان عن جابر وداود، جابر الجعفي، فكان سفيان يروي عنه، والظاهر أنه كان يروي عنه قديما قبل أن يقول ما قال، على كانت له كان يتشيع، لكن كان لم يكن غاليا في التشيع، ولهذا كان العلماء والأئمة يروون عنه، يروون عنه الحديث. ثم أنه بعد ذلك قال هذه الاعتقاد الشنيع وهو الإيمان بالرجعة، كان يؤمن بالرجعة، يؤمن بأن علي رضي الله عنه والأئمة يرجعون وترجع أرواحهم، وهذا كفر بالله، لأن الله عز وجل قد ذكر أنه لا يرجع أحد إلى هذه الدنيا، وهؤلاء يعتقدون أن هؤلاء الأئمة يرجعون، ترجع أرواحهم في أرواح الأئمة، وهذا كفر وهذا تكذيب للقرآن. فلهذا كثير من أهل العلم لم يروي بعد ذلك عنه، ومن جاء بعده رد حديثه، لأن مثل هذا لا يقبل حديثه ولا كرامه، لكن كان العلماء يروون عنه قبل أن يظهر هذا، ولهذا كان سفيان بن عيينة أحيانا يقول حدثنا جابر الجعفي قبل أن يحدث ما قال، أو قبل أن يحدث ما أحدث، معنى قبل مقالته التي قالها، فكانوا يروون عنه، ثم امتنع الذين سمعوا منه مثل هذا الكلام. وأما أهل الحديث فتكلموا فيه، بل بعضهم كذبه وبعضهم قال أنه متروك الحديث، قد صرح بعضهم كابن معين وغيره أنه كذاب، وغالب الروافض يكذبون في حديث رسول الله ولا يبالون. قال حدثنا سفيان عن جابر وداود، لكن هنا متابع، معنى ليس هو وحده، فالاعتماد على رواية داود ابن أبي هند. قال عن الشعبي به، فهذا الحديث أيضا نفس الحديث الذي تقدم، لكن هنا رواه من طريق الشعبي واختصره، وهذا الكلام حدث في بيعة العقبة الثانية. معلوم أن الأنصار لما أسلموا ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذي المجاز أو في عكاظ، وكانوا منهم ستة من الخزرج، أنا كلهم من الخزرج، وقد لقيه قبل ذلك بعض الأنصار بقيادة أبي محيصر أنس بن رافع، وكان معهم إياس بن معاذ من بني عبد الأشهل، ومعه مجموعة من بني عبد الأشهل، فلقيوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله، فقال إياس بن معاذ، وكانهم جاءوا من الأوس أرادوا أن يستعينوا بقريش على إخوانهم الخزرج وبني عمهم، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما كلمهم بهذا فقال إياس بن معاذ الأشهلي، قال هذا يا قوم أفضل مما جئتم به، فقام كما ذكر ذلك ابن إسحاق في سيرته وكذلك هو في مغازي الزهري، قام هذا أنس بن رافع وأخذ ترابا وضرب بها إياس بن معاذ، فقال بعض بني عبد الأشهل قالوا فكنا نراه يستغفر الله ويسبح ويكبر ويهلل، أنا يذكر الله حتى مات رضي الله عنه، فقال والله ما كنا نظن إلا أنه مات مسلما، مات على الإسلام. ثم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وبعد ما وقعت بينهم وقعة بعاث بين الخزرج والأوس، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم وهم ستة من الخزرج، منهم عبادة بن الصامت، فكلمهم في ذلك فذكروا كلام اليهود أنه حان وقت نبي سيخرج وأننا سنقتلكم معه وكذا، من هذا الكلام ذكروا ذلك كما قال الله عز وجل، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وأن كانوا يستفتحون أن يقولون لهم أنه سيأتي نبي في هذا الزمان وسنقتلكم قتل عاد وإرب، فلما جاءهم ما عرفوا أي ما قالوه وما كانوا يتفاخرون به، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فبهذا ذكروا هذا الكلام هؤلاء الأنصار، وأراد الله عز وجل أن يمن عليهم بهذا الخير، فقبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن من دعوا أقوامهم وكل واحد دعا صاحبه حتى دخل الإسلام في كثير من بيوت الأنصار، ثم جاءوا بعد ذلك في السنة الأخرى أو جاءوا في العقبة الأولى 12 رجلا لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم سيدهم عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان أيضا معهم أسعد بن زرار، وجماعة سماهم ابن إسحاق. ثم أنه كما جاء في حديث جابر الذي سبق، وجاء أيضا كذلك في حديث كعب بن مالك، وكذلك ذكره عاص بن عمر بن قتادة عن بعض أصحابه أو بعض عمومته من الأنصار من الصحابة، أنهم اجتمعوا فيما بينهم البين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وردوه أهل الطائف، اجتمعوا بينهم البين أي أهل الإسلام ومن كان على الإسلام في ذلك الوقت، وقد أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، فدخل هذا الإسلام في بيوت كثيرة، أو أن بعضهم يقول أن مصعب أرسله بعد العقبة الثانية، أرسله معهم لما خرجوا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بايعهم بعد ذلك لما قالوا لما اجتمعوا كما قلنا، وقالوا إلى متى نجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطرد في مكة ويطرده قومه، فلماذا لا نأويه عندنا؟ فاتفقوا على ذلك، ولما ذهبوا إلى الموسم خرج عمرو بن جموح وغيره ممن كان معه حتى التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه العباس، وكان معه العباس. فأول من دخل عليه عمرو بن جموح وكعب بن مالك، فقال كعب بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: وكنت لا أعرف لكنه يعرفني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: تعرف هذا؟ قال العباس: نعم، هذا عمرو بن جموح سيد الخزرج، أو سيد من سادات أهل المدينة، وهذا كعب بن مالك. قال الشاعر: قال نعم. قال: فعظم علي قول النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر، معناه فرح بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه أنه شاعرا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم الصلح كما ذكرنا ذلك في حديث جابر بالأمس في ما مر، وقال لهم أسعد بن زرارة قد أمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم ما قال رحمه الله حتى ينبههم أنهم الآن سيفارقون الناس، لأنهم إذا أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم ستتكالب عليهم الأمم والكفار من كل جانب. فأراد أن يبين لهم أنكم تبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على شيء هو مفارقة الناس، فلهذا فاثبتوا على هذه البيعة. فقالوا له: دعنا منك يا أسعد، فإن والله لا ننفك عن هذا الأمر، ولا أيضا لا ندع هذه البيعة أبدا، ولا نسلبها أبدا. فثم قاموا إليه وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبايعهم على أن ينصروه ويأووه، وينصروه كما ينصر أو يدافع عنه كما يدافعون عن أموالهم وأنفسهم وأبنائهم. فقالوا: وما لنا؟ فقال: لكم الجنة. قالوا: فما لنا؟ قال: لكم الجنة. ولهذا الأنصار قد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بشرهم بالجنة، كذلك أيضا الصحابة من المهاجرين وغيرهم قد رضي الله عز وجل عنهم. فهذه العقبة التي حصلت ففيها مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، بايعهم كما قال عبادة بن الصامت على بيعة النساء، على بيعة النساء. ثم بعد ذلك قال لهم: من وفى منكم من أصاب شيئا منها، أي من هذه الأشياء التي ذكرت من الزنا والسرقة، فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد في الدنيا فهو تحت مشيئة الله، أو قال: إن شاء غفر الله له، وإن شاء عذبه. فهذا إن شاء الله تعالى خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.